أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن هناك طريقان لإثبات عدم شمول الطهور في عقد المستثنى في صحيح الزرارة: بالطهارة الخبثية، يعني اختصاص الطهور في المستثنى بالطهارة الحدثية، الطهارة من الحدث. الطريق الأول هو دعوى ظهور الطهور في ذلك، الطهارة من الحدث وانصرافه عن الطهارة من الخبث. وقلنا أن هذا الظهور يستند إلى قرائن ذكرناها في الدرس السابق. الطريق الثاني هو التمسك بكلمة الطهور نفسها، وأنه ما هو المراد بها، كيف تقرأ. وذكرنا بأنه إما أن تقرأ بالضم طهور، حينئذ دلالة على الاختصاص تكون واضحة، إذا طهور لأنه صير اسم مصدر من تطهر، وتطهر ظاهر في رفع الحدث، ظاهر في رفع شنو الحدث، مو رفع النجاسة عن الثوب أو رفع النجاسة عن الكلام، ظاهر منها هذا. وأما بناء على قراءة الفتح طهور قلنا باحتمالات. الشيء اللي انتهينا إلى هو هذا، أنه قلنا بأن الطريق الثاني لا يثبت به اختصاص الطهور بالطهارة من الحدث بناء على قراءة الفتح اللي هي الظاهرة الصحيحة، وقراءة الفتح مو قراءة الضم. بناء على قراءة الفتح كما هو الظاهر لا يثبت بالطريق الثاني هذا الاختصاص، اختصاص الطهور بالطهارة من الحدث، وذلك لأنه المستدل هكذا قال، بأنه الأقرب من الاحتمالات المذكورة بناء على قراءة الفتح هو إما أن يكون طهور مصدر من طهرة فيكون مرادفا للطهارة، إما هذا، وإما أن يكون اسم لما يتطهر به، لي وشنه الماء والتراب، طهور ماء مثل الوضوء اللي هو شنو، يعني الماء الذي يتوضأ به، فاسم لما يتطهر به. وقال المستدل بأن على التقديرين، سواء قلنا مصدر أو قلنا بأنه اسم لما يتطهر به، فالمراد بها الطهارة، المراد بها شنو؟ الطهارة. أما على الأول فواضح بأنه قلنا أن هذا مصدر لطهرة، يكون مثل طهارة، شلون طهارة مصدر لطهرة، هذا هم طهور مصدر، كلاهما مصدران للفعل طهرة، يكون مرادف للطهارة. إذا طهور بمعنى الطهارة، كان الحديث الشريف قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وواحد من هاي الخمسة شنو؟ الطهارة. هذا على احتماله. على الاحتمال الثاني أن الطهور اسم ما يتطهر به، هم يقول بأنه لا بد أن يكون مقصود بها الطهارة، ولا شنو معنى أن الحديث يقول بأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وواحد منها شنو؟ الماء والتراب، إنه اسم لما يتطهر به، يعني الماء وشنو والتراب، ما له معنى أن يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وواحد منها شنو؟ الماء والتراب. فلا بد أن يكون المقصود يعني كناية، الماء والتراب كناية عن ما؟ عن الطهارة الحاصلة بالماء وشنو والتراب. فأيضا يعود الكلام نفس على احتمال الأول، وهو أن الحديث يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وواحد منها شنو؟ الطهارة. هو الشدة المستدير يقول بأنه الطهارة ظاهرة في ماذا؟ في رفع الحدث، أن هذا ظاهر في رفع الحدث، فتختص برفع الحدث يعني تختص بالطهارة من الحدث ولا تشمل الطهارة من شنو من الخبيث. احنا قلنا بأن الملاحظ عليها أنه ما يظهر هذا الاختصاص بشكل واضح. طهارة عام، رفع الحدث أو رفع الشنو أو رفع الخبيث. يعني إذا 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 جردنا أنفسنا عن مرتكزاتنا بالفرق بين الطهارة بين الحدث والخبث، شو المشكلة في أن يقول بأنه يعتبر في الصلاة ومن أساسيات الصلاة شنو الطهارة من الحدث ومن الشنو ومن الخبث؟ كل منهما يمكن أن يكون معتبر، كل منهما يمكن أن يكون شنو معتبرا، طهارة عام من الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. وهكذا على الرأي الثاني اسم الماء يتطهر به، شو المشكلة؟ الماء أيضا يتطهر به من الخبث كما يتطهر به من الحدث، كذلك يتطهر به من الشنو، يعني يستعمل في رفع الحدث ويستعمل في رفع الخبث. فهذا وحده ما يكفي، لكن قلنا أن الطريق الأول الظاهر أنه تام ويمكن الاعتماد عليه لإثبات هذه الدعوة. وبهذا يحصل الجواب عما نقل عن السيد الشهيد، يعني قلنا السيد الشهيد حسب ما نقل عنه بأنه يحتمل أن يكون الطهور في عقد المستثنى مراد به هو شنو؟ هو الطهارة من الخبث، أن المراد به هو الطهارة من الخبث، لكن ظاهر أنه هذا مجرد احتمال صرف لا شاهد عليه. مضافا إلى يلاحظ على كلام السيد الشهيد هو أن الآية التي استشهد بها وهي قوله تعالى وثيابك فطهر، مو معلوم كلش واضح أنها ناظرة لمن؟ إلى الطهارة من الخبث. حتى يقول أن الطهارة من الخبث واردة شنو في القرآن، مو معلوم. أكو تفاسير روايات موجودة أنه تقصير الثياب المقصود بها تشمير الثياب لألا تتلوث من كذا وكذا مثلا، أكو تفاسير أخرى أيضا لهذا الشيء. فمو واضح أن الآية ناظرة إلى الطهارة من الحدث حتى يقال بأن الطهارة من الحدث مذكورة في القرآن الكريم. هناك دليل آخر قد يستدل به على اختصاص الطهور في الحديث بخصوص شنو؟ بخصوص الطهارة من الحدث وعدم شمولها للطهارة من الخبث. هذا الدليل يقول بأنه في الصحيحة ورد في ذيلها كما قرأنا ولا تنقض السنة شنو الفريضة، في ذيلها ولا تنقض السنة الفريضة. اللي يفهم من هذا الحديث أن هذا بمثابة الكبرى لما ذكر في صدر الرواية لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وذكر هذه الأمور الخمسة، وذكر بأنه التشهد سنة كذا سنة قراءة سنة، ثم قال ولا تنقض السنة الفريضة، هي بمنزلة الكبرى لما ذكر في صدرها. والمعنى المراد به هذا أن الإخلال بالسنة ما يبطل الصلاة ولا ينقض الفرائض إذا جاء بها شنو المصلي، والمصلي إذا جاء بالفرائض الأساسيات الصلاة إذا جاء بها إخلاله بالسنة لا يوجب بطلان الصلاة ولا يوجب أن ينقض ماذا الفرائض، السنة لا تنقض شنو الفريضة، بخلاف الإخلال بالفريضة فإنه يوجب بطلان الصلاة ويوجب نقض السنة إذا شنو إذا جاء بها الصلاة. يعني إذا جاء المكلف بالسنة بتمام السنة بتمام واجبات الصلاة لكن نقض شنو لم يأتي أخلى بواحد من الفرائض، أخلى بالوقت، أخلى بالركوع بالسجود وأمثالها، هذا الحديث يقول بأن هذا يوجب بطلان الصلاة ويوجب إعادة الصلاة، وهذا معنى أن الإخلال بالفريضة ينقض شنو السنة لو جاء بها المكلف شنو في الصلاة. زين، إذا ضمينا إلى هذا إذا ضمنا كم مجلس الآن إذا ضمنا إلى هذا هو دعوة أن المراد بالفريضة ما تقدم أن المراد بالفريضة هو ما كان مفروضا في الصلاة من الله في القرآن العزيز. ضمنا هذا إلى هذا، الفريضة هي ما فرض من قبل الله في القرآن الكريم في خصوص القرآن. حينئذ يكون المستفاد من هذه الصحيحة بلحاظ عقد المستثنى أن الإعادة لازمة عند الإخلال بما يكون مفروضا من الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذا معنى هذا أن الإخلال متى يكون موجب للإعادة وموجب للبطلان؟ إخلال بماذا؟ بما يكون مفروضا من الله في القرآن الكريم. هذا مفاد الإسلام. فالإخلال بهذا الذي يكون مفروض من الله في القرآن هذا يكون موجب للإعادة، وهو مضمون المستثنى. مستثنى يجي يصير أحسن معنى إلا من خمسة بالذيل الرواية هذه الخمسة فلاشن فرائض فريضة شن معناها؟ ما كان مفروضا في القرآن الكريم. إذن هو يتحدث عن خمسة أمور مفروضة في القرآن الكريم. خب نجي للواقع الخارجي نشوف أن الطهارة من الخمس غير مفروضة في القرآن الكريم، بينما الطهارة من الحدث مذكورة في القرآن الكريم في عدة آيات مذكورة مفيدة، هم الغسل هم الوضوء هم شنو تيمم. فبهذا قرينا نقدر نقول أن المراد بالطهور في الخمسة في عقد المستثنى هو يا هو الطهارة من الحدث لا الطهارة من الخبث. واضح الدليل، لكن هذا مبني على من؟ مبني على تفسيرهم للفريضة بماذا؟ بما يكون مفروضا من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذا اللي احنا شوية يعني شككنا به أو قلنا بأنه قد يكون هناك احتمال كما ظاهر بعض الأخبار، هو أنه مقصود بالفريضة ما كان مفروضا من الله، ما كان مفروضا من الله مو إلا في القرآن الكريم. وما يدرينا لعل الطهارة من الحدث والخبث كل منهما مما فرضه الله سبحانه وتعالى وبلغنا به شنو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتم هذا الدليل. زين، هذا ما يرتبط بالطهور في الخمسة المستثنات. الأمر الآخر اللي يقع به الكلام اللي ما التنبيه الرابع، الوقت من جملة الأمور الخمسة الوقت. نشوف أنه شلون يصير الإخلال بالوقت موجب لبطلان الصلاة وإعادتها. طبعا المراد بالوقت واضح الزمان المعين من قبل الشارع لواحد من هذه الفرائض الخمسة، هذا هو الوقت. وهي يختلف الوقت باختلاف هذه شنو فرائض كما هو واضح جدا. الصحيحة تدل على ماذا؟ على أن الإخلال بالوقت يكون موجب شنو لبطلان الصلاة والإعادة، من دون فرق ظاهرا بين أن يكون الإخلال بالإتيان بالصلاة قبل وقتها أو شنو أو بعد وقتها. أقول لك بينهم كله إخلال بالوقت، كله إخلال بالوقت معناه أنه لم يصلي في الوقت، معناه أخل بالوقت، والإخلال بالوقت يجب شنو بطلان الصلاة والحكم بعدم صحتها وعدم وبطلانها. ولا فرق في ذلك كما قلنا بين أن يكون يأتي بالصلاة قبل وقتها أو يأتي بالصلاة في بعد وقتها، فيحكم ببطلان الصلاة حتى إذا كان الإخلال سهوا. مقتضى شنو؟ مقتضى مستثنى عقد المستثنى يحكم ببطلان كل هذه الأركان، الإخلال بها عمدا أو سهوا يكون موجب المن للبطلان. نعم، ثبت بالأدلة أن الصلاة بعد الوقت تقع صحيحة مباطلة إذا كانت بعنوان شنو القضاء، إذا كانت بعنوان القضاء تبقى صحيحة حتى في خارج شنو في خارج عنوان القضاء. فيما إذا لم يأتي بها المكلف في الوقت ولو عمدا، حتى إذا ترك الصلاة في الوقت ولو عمدا وصلى خارج الوقت بعنوان القضاء تكون هذه الصلاة شنو صحيحة، لا يحكم ببطلانها بل يحكم بصحتها. لكن هذه أدلة خاصة دلت على ماذا؟ على صحة الصلاة التي يؤتى بها بعنوان القضاء. فالمراد يكون ببطلان الصلاة في الصحيحة لا بد أن يكون المراد بها وأن الصلاة باطلة إذا جاء بها بعنوان شنو الأداء، يعني الصلاة قبل وقتها أو بعد وقتها باطلة، مو قلنا يعني فاقدة لهذا الشرع، فاقدة لهذا الركن المعتبر في شنو في الصلاة. وهي رواية تقول بأنه الإخلال بالوقت يوجب بطلان الصلاة، فالمراد من بطلان الصلاة إذا جاء بها في خارج وقتها بعد وقتها هو شنو؟ إذا جاء بها بعنوان الأداء، إذا جاء بها بعنوان الأداء هذه الذي يحكم بماذا؟ ببطلانها. وأما إذا جاء بها بعنوان القضاء لا تكون صحيحة، ودلت الأدلة على أنها تقع شنو؟ صحيحة ولا يحكم ببطلانها. هذه الصلاة بعد الوقت هذا حكمها، يأتي بها بعنوان الأداء أي باطلة لأنها فاقدة للشرط المعتبر، لكن أن يأتي بها بعنوان القضاء الأدلة دلت على ماذا؟ على أنه يحكم لأنها صحيحة وتكون مجزية وتفرغ ذمة المكلف إذا جاء شنو بها. وأما الصلاة قبل الوقت، قبل الوقت الظاهر فإنه يحكم بمطلانها بمقتضى الصحيحة ولا مجال لتصحيحها بعنوان شنو القضاء، ما له معنى بعد القضاء إذا كان جاء بها قبل شنو قبل وقتها. هذا إذا وقعت الصلاة بتمامها خارج الوقت، إما قبل وإما شنو وإما بعد، لكن بتمامها تقع خارج الوقت. الآن نجي إلى حالات لا، ما إذا وقعت الصلاة جزء منها خارج الوقت وجزء شنو داخل الوقت، قسم منها داخل الوقت قسم منها خارج الوقت. هاي مقتضى الصحيحة السابقة هو بطلان بقطع النظر عن النصوص الخاصة، مقتضى الصحيحة هو أيضا يحكم ببطلانها، يحكم بالبطلان. لماذا؟ لأن الوقت شرط في جميع الصلاة، جميع أجزاء الصلاة ليس شرطا في بعض أجزاء الصلاة، أشبه بالعموم الاستغراقي، يعني هي شرطا في جميع أجزاء الصلاة، كل جزء من الصلاة ومشروط شنو بالاستقبال وبالوقت وبالطهارة. هاي الشروط الثلاثة كل واحد منها مشروط بهذه الأمور الثلاثة، فهي ليست شرطا لبعض الأجزاء وإنما هي شرط لمجموع الأجزاء. فإذا وقع بعض الأجزاء، وقعت بعض الأجزاء خارج الوقت، مقتضى القاعدة أن يحكم بماذا؟ ببطلان هذه الصلاة. فإذا لا فرق في الحكم بالبطلان بمقتضى الصحيحة بين أن يأتي بالصلاة بتمامها خارج الوقت أو يأتي ببعض أجزاء الصلاة خارج شنو الوقت، وإن جاء بالبعض الآخر في داخل الوقت. لكن هنا أيضا لا بد من استدراك، دلت بعض النصوص على صحة الصلاة إذا كان المقدار الخارج قبل الوقت، يعني هو قسم من الصلاة خارج الوقت وقسم منها شنو داخل الوقت. هذا الخارج عن الوقت الآن الفرض شنو قبل الوقت، قبل الوقت صلى جاء بركعتين من الصلاة خارج الوقت، ثم في أثناء الصلاة دخل عليه شنو؟ الوقت. هذا هنا قالوا الفقهاء قالوا بأنه إذا قامت عنده الحجة على دخول الوقت قبل الوقت قامت حجة، أن الوقت دخل هو اعتمادا على هذه الحجة دخل شنو في الصلاة، فصلى ركعتين من الصلاة الرباعية مثلا، ثم بعد ذلك دخل الوقت وهو في أثناء شنو الصلاة. هنا حكم الفقهاء بصحة هذه الصلاة استنادا إلى نصوص تدل على صحة الصلاة في هذه الحالة، بس بشرط هذا، بشرط ماذا؟ أن تقوم الحجة المعتبرة على دخول شنو الوقت، ويكون هو قد استند إلى هذه الحجة في دخول الوقت واعتمد عليها وصلى، وفي أثناء الصلاة دخل الوقت عرف بأنه صلى قبل الوقت، فيحكم بصحة صلاته استنادا إلى هذه النصوص. والمشهور أيضا استند إلى هذه النصوص في إثبات الصحة في هذا الفرض. نفس الكلام يقال فيما إذا كان هذا المقدار الخارج عن الوقت في الصلاة كان بعد الوقت، بعد الوقت يعني صلى في داخل الوقت وجاء بركعتين ثم في أثناء الصلاة خرج الوقت وصار بعضها في داخل الوقت وبعضها بعد الوقت خارج الوقت بعده. هذا الفرض أيضا دلت بعض النصوص على ما تقدم، على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت شنو كله، أدرك ركعة أو ركعتين مثلا نفترض أدرك ركعة من الوقت، ما دام أدرك ركعة من الوقت حينئذ من الروايات تقول فقد أدرك الوقت شنو كله، فتحكم بصحة هذه الصلاة. إذا أدرك ركعة من المقدار ركعة من الوقت إذا أدرك كافي هذا في الحكم بصحة الصلاة وإن وقع بعضها خارج الوقت. هذا هم يلتزم به النصوص، ومن هنا يظهر أن الالتزام بالصحة في هذين الموردين قبل الوقت وبعد الوقت بهذا الترتيب الذي ذكرناه إنما هو للنصوص الخاصة، وإلا لولا هذه النصوص لحكمنا شنو بالبطلان بمقتضى الصحيحة المتقدمة صحيحة زرارة. وعليه فالصحيحة بلحاظ الوقت في عقد المستثنى تشمل شبقاء الصحيحة حتى تدل على البطلان، تشمل حالة الإتيان بالصلاة بتمامها قبل الوقت وبعده، الشمل الصحيح وتثبت بالبطلان إذا جاء بالصلاة بتمامها خارج الوقت، وتشمل ما إذا خرج قسم من 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 الصلاة عن الوقت وكان الخارج قبل الوقت، خارج قبل الوقت من أول الوقت مع عدم قيام الحجة على دخوله. إنهم يحكمون بماذا؟ يحكم بشنو؟ بطلان الصلاة، لأنه لا فتاوى الفقهاء الشملة ولا النصوص الخاصة تشمل هذه الحالة، لأن النصوص مقيدة بماذا؟ يعني يكون دخوله في الصلاة عن حجة معتبرة، فإذا لا هو يجي ما اعتمد على حجة ودخل في الصلاة وفي أثناء هذا تبين أنه هو صلى خارج الوقت ودخل عليه الوقت وهو في الصلاة، هذا لا يحكم بصحة صلاته ويحكم ببطلان صلاته اعتمادا على الصحيحة. وتشمل أيضا الصحيحة وتدل على البطلان، تشمل أيضا ما إذا كان الخارج بعد الوقت ولم يدرك من الوقت مقدار ركعة، هذا أمر يحكم بماذا؟ ببطلان هذه الصلاة على القاعدة يعني على بناء الصحيحة. ففي جميع هذه الحالات يحكم بالبطلان والإعادة بعنوان القضاء. يحكم بالبطلان
خارج الوقت بنية الأداء،
اي اي تحكم بالبطلان والإعادة، يعني يجب عليه الإعادة، لكن شنو؟ بعنوان قضاء، مو بعنوان أداء. قلنا بعنوان أداء لا يحكم ببطلانها حتى إذا كان اتيانها خارج الوقت سهوا أو نسيانا من عقد المستثنى. هذا المستثنى الإخلال بواحد من هذه الأمور الخمسة يوجب البطلان والإعادة مطلقا، حتى إذا كان شنو؟ سهوا أو نسيانا. هذا ما يرتبط بالوقت. بعد ذلك الكلمة الأخرى الموجودة الظاهر أنها هي شنو؟ هي قبلة، مو؟ أي. إن شاء الله يقع الكلام فيها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يوم الأربعاء، ونحن نقترب من وفاة الصديقة الزهراء سلام الله عليها لإحياء ذكراها صلوات الله وسلامه عليها. ننقل لكم روايتين تتحدث عن عظمة الزهراء وفضائل الزهراء سلام الله عليها. الرواية الأولى ينقلها الشيخ الكليني بسند صحيح معتبر، بل قد يصل هذا يوثر الاطمئنان بالصدور أكثر من كونه معتبر عادي، يورث الاطمئنان بالصدور. السند هذا هو شيخ الكليني عن محمد بن يحيى العطار، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابي عبيده. هؤلاء كلهم من الثقات المعروفين، من الرواة المعروفين والمشهورين الأمة. قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام بعض أصحابنا عن الجفر، سمعنا شغل بالجفر، وبعدين سأل عن مصحف فاطمة عليه السلام. قال: فسكت طويلا الإمام، ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة سلام الله عليها مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 75 يوما. هذا يعيد الرواية الثانية لوفاة الزهراء سلام الله عليها، وهي رواية صحيحة. مكثت بعد رسول الله 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها عما يكون بعدها في ذريتها. وكان علي يكتب ذلك عليه السلام، فهذا مصحف فاطمة عليه السلام، هذا هو مصحف فاطمة. قد بعض الأشخاص يفك حلقة ويتعجب، شن جبرائيل ينزل عليها؟ جبرائيل بعد وفاة النبي لا ينزل على أحد، لا، أكو مشكلة في أن تنزل، أكو آيات قرآنية تصرح أن الذين آمنوا تتنزل، ما أذكر الآية في الضبط نصت صدرها، تتنزل عليهم أكثر من آية، أكو بها دلالة واضحة على أنه الملائكة تنزل على ماذا؟ تنزل على البشر أيضا. على كل حال هاي رواية صحيحة السند، مضمونها هذا أن الزهراء لها هذه المكانة، أن جبرائيل عليه السلام، طبعا جبرائيل لا ينزل اعتباطا، بأمر من السماء ينزل، لا يمكن تصور أنه ينزل هكذا، لا، ينزل بأمر من السماء، إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي اعتنى بها هذه العناية بحيث ينزل عليها جبرائيل لكي يقوم بهذه المهمة، يعزيها، يسليها، يطيب خاطرها، ثم يخبرها عن مكانة أبيها بعد انتقاله ورحيله، وعما يجري على ذريتها سلام الله عليها. فكلها كان معلوما لديها. هذه الرواية الصحيحة السند تبين لنا عظمة الزهراء سلام الله عليها، وهي لم تبلغ من العمر إلا سنوات قليلة، يعني هذه العظمة بلغتها وأدركتها لا لأجل كونها بنت هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأجل ذلك، ليس لانتمائها لبني هاشم أو لقريش، لا، أكو صفات ذاتية موجودة بها تؤهلها لكي تكون محل بعناية السماء بها. وإلا هي أقارب النبي كثيرون، قريبات النبي كثيرات، بناء على أن النبي كانت له بنات، هناك بنات من النبي أخريات غير الزهراء سلام الله عليها، لم ينقل التاريخ ولا الروايات اعتناء النبي والسماء ببنت للنبي غير الزهراء سلام الله عليها. هذه لخصوصية فيها، ليس لأجل شيء آخر، لخصوصية فيها، هي مؤهلة لهذا الشيء، هي مؤهلة لأن تكون موردا للاعتناء بها من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا العناية الإلهية بها انتقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يعتني بها، يفضلها على سائر الناس، يفضلها على سائر أقربائه، يعتني بها، بلغ الاعتناء النبي بها إلى حد كما يقول ابن الحديد: لو صنعه بعض الناس في ابنته لعيب عليه. دائما هو يذكر فاطمة على المنبر، في يعني هو مو فقط تحصل مناسبة فيذكر، هو يختلق المناسبة حتى ماذا، حتى يبين عظمة الزهراء سلام الله عليها واهتمامه بها. شنو معنى أنه كان آخر من يودعه عندما يخرج لغزوة وكذا كان هو بيت فاطمة، أول ما يدخل للمدينة بعد أن يرجع ويزور ماذا، قبل أن يفعل أي شيء آخر يأتي إلى بيت فاطمة ويسلم عليها ويسأل عن أحوالها وكذا وكذا. هذا عناية يريد أن يظهرها النبي للمسلمين، أنه هذه محل عنايتي، غير الأقوال والفضائل التي ذكرت لها. يرضى الله لرضا فاطمة، وماكو بعد أكثر منها، يرضى الله لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذا مضمون روايات كثيرة وردت من طريق فريقهم. رواية ثانية اللي أحببت قراءتها بسرعة ما خلصها، هي ينقلها السيد ابن طاووس في الدروع الحصينة، في الدروع الواقية، نقلا عن كتاب الزهد لأبي محمد جعفر بن أحمد القمي، أنه قال أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآية هذه: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لما نزلت على النبي يقول، تقول الرواية: بكى رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء شديدا، وبكى أصحابه ولا يدرون ما نزل به جبرائيل عليه، ولم يستطع أحد أن يكلمه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى فاطمة فرح بها، فانطلق بعض أصحابه الله سلمان إلى باب فاطمة وبين يديها شيء من شعير وهي تطحن وتقول: ما عند الله خير وأبقى. قال فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالت: وعليك السلام، ما جاء بك؟ قال: تركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكيا حزينا ولا أدري ما نزل به جبرائيل. قال: فلبست شملة من صوف خلقة، يقول قد خيطت بكذا مكانا من سعف النخل، يعني شملة من صوف أولا ومزجة، فخيطوها بماذا؟ بسعف النخل، خيطت بسعف النخل. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: يا رسول الله، إن سلمان تعجب من لباسي، فوالله الذي بعثك بالحق نبيا ما لي ولعلي منذ 5 سنين إلا مسك كبش تعلف عليه بالنهار، يعلف عليه بالنهار بعيرنا، فإذا كان الليل افترشناه، وإنما ارفقتنا، ظاهر يعني مخدر، لمن أدم حشوها ليف النخل، حشوها ليف النخل. ثم قالت: فتتك نفسي يا أبا، ما الذي أبكاك؟ قال: كيف لا أبكي وقد نزل جبرائيل بهذه الآية وقرأ عليها الآية، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لهكذا. قال: فسقطت فاطمة عليها السلام على وجهها وهي تقول: الويل، ثم الويل لمن دخل النار. وصلى الله على محمد.